باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.
يعني هذه الآية في لم يذكر الباب في الحديث ذكر الآية وهي آية البقرة آية القصاص: يا أيها الذين كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر يعني يقتل الحر بالحر والعبد بالعبد يقتل العبد بالعبد والأنثى بالأنثى تقتل الأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتبع من معروف وأداءه بإحسان في دليل على أنه مخير بين القصاص وبين الدية وأنه إذا عفى له أولياء القتل إذا عفوا عن القصاص فإنهم يعطون الدية وفيه أنه إذا وجدت عليهم الدية على أولياء القتيل أن يتبعوا بالمعروف يطلبوا الدية بالمعروف وعلى القاتل أن يؤدي بإحسان وإذا قال فاتبعوا بالمعروف فأدنوا بإحسان فعليهم أن يتبعوا بالمعروف يطالبوا بالمعروف وعليه أن يؤدي بإحسان وفيه دليل على أن القاتل لا يكون كافرا بدليل أن الله تعالى سماه أخا له قال فمن عفي له من أخيه سمى القاتل أخا للمقتول وهذه أخوة الإيمان فدل على أن القاتل غير ليس بكافر في الرد على الخوارج والمعتزلة الذين يكثرون بالمعاصي ويخلدون في النار فهذا القاتل من أعجر الجرائم سمى الله قاتل أخا للمقتول فمن عفي له من أخيه والآية أصل في اشتراط التكافؤ في القصاص وهذا قول الجمهور لا بد من المكافأة فالحر يقتل بالحر لكن لا يقتل الحر بالعبد إذا قتل العبد حرا فلا يقتل بالعبد لأنه ليس مكافيا له لكن الحر يقتل بالحر والعبد يقتل بالعبد والحر إذا قتل عبدا لا يقتل به لأنه ليس مكافيا له أعلى منه هذا حر هذا عبد وخالف في ذلك الكوفيون فقالوا يقتل الحر بالعبد ويقتل المسلم بالكافر الذمي واستدلوا بقول الله تعالى وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس قال النفس بالنفس عام والصواب قول الجمهور الصواب أنه أن المكافأة تكافؤ لا بد منه تكافؤ في القصاص لا بد منه فإذا قتل حر عبدا لا يقتل به لكن يدفع قيمته وإذا قتل مسلم كافرا فلا يقتل به لأن المسلم أعلى إذا قتل أب ابنه فلا يقتل به لأنه هو السبب في وجوده أما الحنف قالوا لا يقتل الحر إذا قتل الحر حرا قتل وإذا قتل الحر عبدا قتل وإذا قتل المسلم كافرا ذميا قتل به عند الحنف واستدلوا بعموم قوله تعالى وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس لكن جمع بينهما بأن النفس بالنفس يعني النفس المكافية جمع بالأثنين تفعل النفس بالنفس النفس المكافية تفعل المكافية ويؤيدها أن الحر لو قذف عبده فإنه لا يجب عليه حد القذف فكذلك لا يقتل الحر بالعبد قال أبو ثور لما اتفقوا على أنه لا قصاص بين العبيد والأحرار فيما دون النفس كانت النفس أولى اتفقوا على أنه لا قصاص بين العبيد والأحرار فيما دون النفس قطع اليد فكذلك في النفس من باب أولى نعم تقتل صار البغى تقتل بالذكرى نعم.
باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فقيل لها من فعل بك هذا أفلان أو فلان حتى سمي اليهودي فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل به حتى أقر فرد رأسه بالحجارة.
نعم هذا الترجمة في سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود يعني سؤال القاتل حتى يقر يعني المراد بالقاتل من اتهم بالقتل من اتهم بالقتل يؤخذ حتى يقر سؤال القاتل يعني المتهم بالقتل حتى يقر والإقرار يعني من اتهم بالقتل ولم تقم عليه بينة فإنه يؤخذ ويسأل حتى يقر ذكر في حديث أنس أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فقيل له من فعل بك هذا أفلان أفلان حتى سمي اليهودي فأثي به فلم يزل به حتى أقر يعني يهودي رض رأس جارية بين الحجرين في الحديث الآخر أخذ أواحا لها فضة خذها ورض رأسها بين الحجرين فجيء بها وهي في الرمق الأخير فقيل من فعل بك هذه كما سأتي فلان رفعت رأسها يعني لا فلان رفعت رأسها كما في الحديث الآخر فلما جاء عند اليهودي قال هكذا في رأسها فأخذ اليهودي وطلب منه أن يقر فأقر فاعترف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين كما فعل بالجارية والحديث فيه من الفوائد العمل بالإشارة عند العجز عن الكلام أو المنع منه العمل بالإشارة عند العجز عن الكلام أو المنع منه، وأدلة كثيرة كما في الصلاة، الصلاة يعمل بالإشارة كما في حديث عائشة لما جاءت السماء قالت ما بال الناس، قال أشارت إلى السماء، فقالت عائشة فقالت كذا، يعمل بالإشارة. وفي أن إشارة الجارية برأسها لم يحكم بها، وإنما اعتبر سهمة، وإنما حكم بإقرار اليهودي، رأس الجارية أشارت اليهودي أخذ وجعل واعتبر هذا تهمة، اعتبر تهمة، ولم يقصر النبي صلى الله عليه وسلم بإشارة الجارية، لكن قتله بإقراره لما أقر أخذ اليهودي فاعترف، الجارية أشارت بهذا فصار تهمة فأخذ اليهودي فاعترف فرض رأسه بين حجرين كما فعل بالجارية. وفي أن إشارة الجارية دعوة على اليهودي وتهمة له، ليس يعني لم يعمل بها على أنها بينة. وفي أن المتهم والمدعى عليه يؤخذ ويسأل ويكرر عليه، فإن أقر أخذ بإقراره وإلا فلا بد من البينة. وفيه من الفوائد أن الإقرار يعمل به في الحدود، ولهذا قال والإقرار في الحدود، في أن الإقرار يعمل به في الحدود، هذا أقر في حد ومع ذلك أخذ وقتل. وفي أن الإقرار يعمل به في الحدود ويقوم عليه الحد كما أقيم على اليهودي الحد هنا، وكما أقيم حد الزنا على ماعز والغامدية بإقرارهما. وفي أن القصاص يكون بمثل ما قتل به القاتل، لأنه أنكى، القصاص يكون مثل ما قتل به القاتل لأنه أنكى في الردع والزجر، فمن غرق شخصا غرق، إذا قتل غرق بالماء يغرق، ومن رضى رأس إنسان بحجر رضى رأسه بحجر إلا إذا حرقه بالنار فلا، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، إذا حرق في النار لا يحرق في النار، لحديث لا يعذب بالنار إلا رب النار، وإلا إذا قتله بفعل محرم كاللواط لا يفعل به محرم، وإنما يقتل بالسيف إذا حرق بالنار أو فعل به اللواط. وفي الحديث من الفوائد قتل الرجل بالمرأة، أن الرجل يقتل بالمرأة والعكس، هذه فوائد كلها مستنبطة من هذا الحديث، ست فوائد. نعم فجارية أهلية ما هي بأمة جارية، نعم ليس فيها أنها أمة. نعم
باب إذا قتل بحجر أو بعصا. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن هشام بن زيد بن أنس عن جدي أنس بن مالك رضي الله عنه قال خرجت جارية عليها أوضاخ بالمدينة قال فرماها يهودي بحجر قال فجي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق فقال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلان قتلك فرفعت رأسا فعاد عليها قال فلان قتلك فرفعت رأسا فقال في الثالثة فلان قتلك فخفضت رأسا فدفع به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتله بين الحجرين.
هذا هو الحديث السابق عادة المؤلف لاستنباط الأحكام، قام إذا قتل بحجر أو عصا ولم يبت بالحكم، يعني ما حكمه، إشارة الاختلاف في ذلك، ولكن إرادة في الحديث يشير إلى ترجيح مذهب الجمهور وهو أنه يقتل بما قتل به، باب إذا قتل بحجر أو عصا أي فإنه يقتل كما هو مذهب الجمهور لهذا الحديث ولأدلة أخرى خلافا للكوفيين، فالحنا فإنهم يرون أنه يقتل بالسيف، واستدلوا بحديث لا قول إلا بالسيف، لكن حديث ضعيف عند أهل العلم، فإذا قتل الصواب أنه يقتل مثل ما قتل به، إذا قتل بالتغريق بالنار يغرق، إذا قتل برض رأس بين الحجرين يرد، إذا قتل بإلقائه من شاهق يلقى من شاهق، يفعل ذلك كما فعل إلا إذا كان محرما. وفي هذه القصة قال خرجت جارية عليها أوضاح يعني فضة بالمدينة قال فرباها يهودي بحجر، وفي اللفظ الآخر أنه رضها بحجرين، قال حافظ يحمل على أنه رباها بحجر ثم فلما سقرت صار على حجر تحته، فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق، الرمق الأخير قبل أن تموت آخر رمق، فقال لها رسول الله فلان قتلك، يعني يسأل هل قتلك فرفعت رأسها، يقول لي يعني لا، قالوا فلان قتلك فرفعت رأسها، يقول لا، فقال لها في ثالث فلان قتلك فخفضت رأسها، قالت نعم، فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فقتل به الحجر، يعني بعد أن أخذ واعترف. ودل هذا، وفيه أن الإشارة برفع الرأس للنفي أي لا، والإشارة بخفض الرأس للإثبات أي نعم. وفيه أن هذا يعتبر تهمة، أخذ اليهودي يعتبر هذا تهمة، فلما أقر قتل بمثل ما قتل به الجارية، فهو دليل للجمهور على أن القاتل يقتل مثل ما قتل به، خلاف الأحناف القائل بأن يقتل بالسيف، مستدلين بحديث لا قود إلا بالسيف، لكن الحديث ضعيف عند أهل العلم. نعم بركة، نقف على الباب هذا. نعم إذا كان معروف بالله يعني يؤدب يعزر حتى يعترف إذا كان معروف يعني إذا كانت تهمة قوية مثل دل على هذا الحديث في خيبر لما فتح خيبر كان معروف أن لهم عند جراب فيه فضة أو فيه ذهب فأخذ اليهودي وقال أين الجراب؟ قال أكلته النفقات وكذب فأمر الصحابة أن يأخذه ومسه بعذاب حتى اعترف وعاتب وأخبرهم بالجراب فيه الذهب وأخذ مسه بعذاب الشهادة قوله مسه بعذاب يعني عذب حتى يعترف لك لأنه ظالم. نعم ها حده إذا كان حد لله نعم إذا تراجع قد يقبل مثل حد الماعز قال لا ترفتموا يتوب حتى يتوب الله عليه. أما في حق الآدمي لا قصاص لكن في حقوق الله في الحد في حق الله نعم المبني على المسامحة. نعم
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال إمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الديات باب قول الله تعالى إن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. حدثنا عمر بن حصن قال حدثنا أبي قال حدثنا أعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ بمسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والطيب الزاني والمفارق لدينه والمفارق لدينه
الذلك للجماعة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فهذا الباب الثالث من أبواب كتاب الديات ترجم به المؤلف رحمه الله على بالآية ويقول الله تعالى في بني إسرائيل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. فهذه الآية كلمة فيها القصاص بالنفس والأطراف النفس بالنفس من قتل نفسا قتل ومن اعتدى على طرف أخذ به من اعتدى على العين أخذ بالعين ومن اعتدى على الأنف أخذ بالأنف يقتص منهم الأنف إذا قتل النفس قتل وإذا أصاب العين عمدا يقتص منه تؤخذ عينه وإذا أصاب الأنف يؤخذ أنفه وإذا أصاب الأذن تؤخذ أذنه وإذا أصاب السن يقتص منه بالسن والجروح قصاص. على والآية مجملة وبينتها النصوص الأخرى وهذا في بني إسرائيل ولكن جاءت شريعتنا في القصاص. قال الله تعالى فمن تصدق به فهو كفارة له يعني إذا عفى وتصدق كان كفارة له. فيه لا يفيد الحث على العفو وأن من اعتدي عليه ثم عفى وتصدق به كان كفارة لذنوبه ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. قد جاءت شريعتنا بالقصاص من الجاني المتعمد وليس القصص حتما كما في بني إسرائيل وإنما يخير الولي بين القصاص وبين الدية وبين العفو بخلاف شريعة بني إسرائيل فإن فيها القصاص. وذكر المؤلف رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود لا يحل دم مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. قل يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صفة كاشفة للمسلم. المسلم هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يصح إسلامه إلا بالشهادتين. الشهادتان هما أصل الدين وأساس الملة. فمن شهد أن لا إله إلا الله عن إخلاص وصدق ومحبة وانقياد ويقين وقبول وشهد أن محمد رسول الله فهو المسلم. فهذا هو المسلم. فالمسلم هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هو بهذه الحالة يكون معصوم الدم إلا يرتكب واحدا من هذه الثلاث النفس بالنفس يعني إذا قتل نفسا متعمدا فإنه يحل دمه ويقتل من قبل ولي الأمر. والثيب الزاني الثيب المتزوج الذي قد تزوج في عمره مرة واحدة ودخل بها ولو لم يكن معه زوجة يسمى ثيب. من تزوج ولو في العمر مرة ولو لم يكن معه زوجة ودخل بها يسمى ثيب. فإذا زنى فإنه يحل دمه يرجم بالحجارة حتى يموت، وإن كان بكرا فإنه يجلد مئة ويغرب عام كما سبق. والمفارق لدينه التارك للجماعة هذا المرتد، المرتد يقتل، يقول الذي يقول من بدل دينه فاقتلوه. فلا يحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث، إما قاتل عمدا عدوانا أو الزاني الثيب أو المرتد عن دينه. يقول الذي يقول من بدل دينه فاقتلوه، ومطابقة الحديث الآية في القصاص في قتل العبد، ففي الآية النفس بالنفس وفي الحديث النفس بالنفس، فالحديث مطابق للآية والآية مطابقة للحديث من جهة أن القصاص في قتل العبد، ففي الآية النفس بالنفس وفي الحديث النفس بالنفس. ويدخل في التارك لدين المفارق الجماعة جميع من فعل أي ناقض من نواقض الإسلام، إذا فعل أي ناقض من نواقض الإسلام فإنه يحل دمه ويقتل من قبل ولاة الأمور إذا ثبت عليه ذلك شرعا، فإنه يقتل. وليس المراد أن كل أحد يقتل، لا، هذا إنما هو لولاة الأمور، إقامة الحد لولاة الأمور، لا يكون لك فوضى، فلا يجوز لأحد يتولى ذلك بنفسه ويقول هذا مرتد أريد أن أقتله، لا، هذا من قبل ولاة الأمور بعد أن يثبت عليه ذلك شرعا يقتل. فقوله فيدخل في التارك لدينه المفارق الجماعة جميع نواقض الإسلام، مثل جحود الصلاة، إذا جحد الصلاة تارك لدينه وجب قتله، ومثل سب الرسول عليه الصلاة والسلام أو سب الإسلام، سب الله، سب الرسول، سب الإسلام، كل هذه من نواقض الإسلام يحل دمه، مثل استهزاء بالله أو بكتابه أو برسوله أو بدينه أو بالقرآن، ومثل ترك الصلاة ولو بدون جحود في أصح قول العلماء، إذا ترك الصلاة فإنه يكون تاركا لدينه في أصح قول العلماء، كما دلت على ذلك النصوص الكثيرة، بعث الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر، فهو لما أحد وعلى السنة بسنة جيد، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، فهو لما مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، جعل الصلاة حد فاصل بين الإسلام والكفر. والحديث الحديث التي فيه النهي عن الخروج على الأمراء إلا إذا فعلوا كفرا بواحا، وقال في الحديث الآخر فلا نبذهم السيف، قال لا ما صلوا، دل على أنه إذا لم صلوا فقد أتوا كفرا بواحا. ولحديث بريدة في صحيح البخاري من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، كل هذه النصوص تدل على أن ترك الصلاة ولو بدون جحود يكون كفرا وتركا للدين. وذكر القرطبي في المفهم أن قولها المفارق الجماعة يرون هذا نعت للتارك لدينه، لأنه إذا ارتد فرق جماعة المسلمين، وقال إنه يلتحق بكل من خرج عن جماعة المسلمين وإلا مرتد، كما يمتنع من إقامة الحد عليه إذا وجب، ويقاتل على ذلك أهل البغي وقطع الطريق والمحاربين من الخوارج وغيرهم. وقال ابن دقيق العيد إن استدل بهذا الحديث أن تارك الصلاة لا يقتل بتركها، لكن ليس من الأمور الثلاثة، لكن هذا ليس بظاهر بل هو من الأمور الثلاثة، ولهذا ذكر الحافظ تعقيبا عليه خلاف الناس في تارك الصلاة، قال قلت تارك الصلاة اختلف فيه، فذهب أحمد وإسحاق وبعض المالكية ومن الشافعية بن خزيمة وأبو الطيب بن سلمة وأبو عبيد بن جويرية ومنصور وأبو جعفر التميمي إلى أنه يكفر بذلك ولو لم يجحد وجوبها، وهذا هو الصواب. وذهب الجمهور إلى أنه يقتل حدا، ورد الجمهور على المتأخرين الفقهاء، وذهب الحنفية ومن وافقهم ووافقهم المزن إلى أنه لا يكفر ولا يقتل ويحبس حتى يصل أو يموت. قال الحافظ ومن أقوى ما يستدل به على عدم كفر تارك الصلاة حديث عبادة، وفيه خمس صلوات كتبهن الله على العباد الحديث، وفيه ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة، خرجه مالك وأصحاب السنن وصحها ابن حبان وابن السكن. هذا الحديث استدل به من لم يرى ترك الصلاة، وجه الدلالة أنه قال ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة، يعني جعله تحت المشيئة. لكن يجيب على الحديث بأن الحديث هذا الحديث العبادة روي الحديث بطريق فيه المختجي أو المخدجي وهو ضعيف، وله طرق أخرى يكون بها حسنا، لكنه يحمل على أنه على المعنى لم يأتي بهن كاملات، بل لم يأتي بهن كاملات، بل انتقص شيئا من الواجبات، لا أنه ترك لهن بالكلية. قوله من لم يأتي بهن فليس له عهد عند الله إن شاء الله، من لم يأتي بهن يعني لم يأتي بهن كاملات، بل انتقص شيئا من الواجبات، وليس المراد أنه ترك لهن بالكلية. وعلى هذا فلا يكون الحديث معارضا للحديث الأخرى. يكون الصواب أن ترك الصلاة كفر أكبر وجمع بالله نسأل الله السلامة والعافية. لكن اختلف العلماء هل يكره ترك فرض واحد إذا ترك متعبدا غير متأول ولا ناسي حتى خرج الوقت؟ قال بهذا جمع من العلم وهو ظاهر حديث بريدة: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله والذي حبط عمله هو كافر. وقال آخر من العلم: لا يكفر إلا إذا ترك الصلاة بكلية، أما إذا كان يصلي ويخلي فلا يكفر حتى يترك الصلاة بكلية كلها، أما إذا يصلي بعض الأوقات ترك بعض الأوقات فلا يكفر. ولكن ظاهر حديث بريدة أنه يكفر إذا ترك فرضا واحدا، ويدخل في تارك لدينه الساحر والكاهن الذي يتصل بالشياطين والمنجم وكل من توصل يتصل بالشياطين ويأخذهم، لأن الشيطان لا يرضى منه إلا بالكفر. هناك عاقد بين الساحر والكاهن وبين الشيطان، الشيطان يخدمه إذا كفر بالله وأشرك بالله بأي نوع من أنواع الشرك. إن الشيطان يأمر الساحر أو الكاهن يفعل الشرك، كان يتكلم بكلمة الكفر أو يمتهن المصحف أو يلطخه بالنجاسة أو غير ذلك من أنواع الكفر، وحينئذ يخدمه الساحر. فالساحر والكاهن الذي يتصل بالشياطين لا بد أن يكون كافر، فهو كافر تارك لدينه داخل فيها يقتل. نعم على قول أنه كفر التوبة لا أتقوى. الكافر إذا تاب قل للذي كفر ينتهي وغفر له ما قد سلف، والذين لا يقولون أنه لا يكفر يقول يقضيها، الذي لا يكفرونه يقول كفر كفر أصغر هم المتأخرون، يقول هذا كفر كفر أصغر يوم يقضيها. نعم.
باب من أقال بالحجر. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فقاتلها بحجر فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقتلك فلان؟ فأشارت برأسها أهلا ثم قالت ثانية فأشارت برأسها أهلا ثم سألها الثالثة فأشارت برأسها نعم فقتله النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين.
نعم، هذا ترجمة للقود لحكم القود. قال باب من أقاد بحجر. أقاد يعني اقتص بالحجر، حكم القود يعني باب من أقاد بالحجر يعني حكم القود، وهو المماثلة في القصاص. الله تعالى قل يا أيها الذين كتب عليكم القصاص في القتلى، القصاص قتل القاتل مثل ما قتل به، يقتل مثل ما قتل به، على الصحيح الذي عليه الجمهور والذي دلت عليه النصوص أن القاتل يقتل مثل ما قتل به، فإن قتل بالحجر قتل بالحجر، وإن قتل بحديدة قتل بهذه الحديدة، وإن قتل بسم يحس السم حتى يقتل، وإن ألقاه من شاهق يلقى من شاهق، إلا إذا كان قتله بالنار أحرق بالنار فلا يحرق بالنار، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، وإلا إذا فعل في محرم فلا يفعل به، كان يقتله باللواط أو غير ذلك في هذه الحالة يقتل بالسيف، ومع ذلك فإنه يقتل بمثل ما قتل به. وذهب الأحناف إلى أنه لا يقتل بالسيف، وسدلوا بحديث لا قول إلا بالسيف، لكنه حديث ضعيف عند أهل العلم. ومن أدلة الجمهور هذا الحديث أن القاتل يقتل بمثل ما قتل به، النبي صلى الله عليه وسلم قتل اليهودي بمثل ما قتل به، اليهودي قتل جارية يعني فتاة على أوضاح، مثل أوضاح يعني شيء من الحلي من الفضة يريد أن يأخذها منها، قتلها بحجر فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي بها رمق، فقيل أقتلك فلان؟ فأشرت برأسها لا، يعني إما رفعت رأسها كذا، ثم قال في الثانية سبب قتلك فلان فأشرت برأسها لا، ثم سأل الثالثة فأشرت برأسها نعم كذا، فقتله النبي صلى الله عليه وسلم بحجر، قتله بمثل ما قتل به الجارية. والمراد أنها أشارت إشارة مفهمة يستفاد منها ما يستفاد بها لو نطقت. هذا الحديث من أدلة الجمهور على أنه يجب القصاص بمثل ما قتل به القاتل، وهل سبق الحديث هذا وأن فيه فوائد، سبق الحديث هذا فيه من الفوائد العمل بالإشارة عند العجز عن الكلام والمنع، سبق فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل بالإشارة، والإشارة ليست لم يعمل النبي صلى الله عليه وسلم بالإشارة، إنما اعتبرها تهمة، ما قتله النبي في إشارة وقتله بالإقرار، لما أشارت أخذ فاعترف فقتل، لكن الإشارة استفيد منها أنه متهم وأخذ. ففيه العمل بالإشارة عند العجز عن الكلام أو المنع منه. وأدلة العمل بالإشارة كثيرة كما في الصلاة. وفي أن إشارة إشارة الجارية برأسه لم يحكم بها وإنما حكم بإقرار اليهودي. وفي أن إشارة الجارية دعوة على اليهودي وتهمة. ففي أن المتهم والمدعى عليه يؤخذ ويسأل ويكرر عليه. فإن أقر أخذ بإقراره وإلا فلا بد من البينة. وهل يمس بعذاب حتى يقر؟ نعم إذا كانت تهمة قوية قد يمس. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حي بن أخطب اليهودي لما سئل على الجراب الذي فيه ذهب قال أكلت النفقات؟ فقيل لا الوقت قليل. فأمر بأن يمس بعذاب فمس بعذاب فأقر وأخبرهم بمكان الجراب الذي فيه الذهب. وفيها أن الإقرار يعمل في الحدود ويقام عليه الحد كما أقيم على اليهودي حد أو كما أقيم حد الزنا على ماعز والغامدية بإقرارهما. وفي أن القصاص يكون بمثل ما قتل به القاتل لأنه أنكر في الردع والزجر. فمن غرق غرق ومن رض رض إلا إذا أحرقه بالنار كما سبق فلا فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. وإلا إذا قتله بفعل محرم كاللواط فلا يقتل بالسيف. وفي الحديث أيضا من الفوائد قتل الرجل بالمرأة والعكس فالرجل يقتل بالمرأة والمرأة تقتل بالرجل. نعم.
باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. حدثنا ابو معين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه ان خزاعه قتله رجلا وقال عبد الله بن رجاء حدثنا حرب عن يحيى قال حدثنا ابو سلمه قال حدثنا ابو هريره رضي الله عنه انه عام في مكه قتلت خزاعه رجلا من بني ليث بقتيل له في الجاهليه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليهم رسوله والمؤمنين ألا وإنا لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد من بعدي ألا وإنا أحلت في ساعة من نهار ألا وإنا ساعة في هذه حرام لا يقتلى شوكها ولا يعظم شجرها ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يؤدى
نعم يعني يدفع الدية يؤديه يدفع الدية نعم
ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يؤدي وإما أن يقال فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاء فقال اكتب لي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب لأبي شاء ثم قام رجل من قريش فقال يا رسول الله إلا الإقتل فإنما أجعله في بيوتنا وقبورنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الخير وتابع عبد الله شيبان بن قال بعض عن أبي نعيم
القتل يعني بعض من حبس عن مكة القتل بعض من قال الفيل روايته
وقال عبيد الله إما يقال أهل القتيل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان في بني إسرائيل قصاص ولم تكن فيهم الدية فقال الله لهذه الأمة كتب عليهم القصاص بالقتلى إلى هذه الآية فمن عفي له من أخيه شيء قال ابن عباس فالعفو أن يقبل الدية في العمد قال فاتباع بالمعروف أن يطلب بمعروف ويؤدي بإحسان.
نعم هذه الترجمة على أفضل الحديث باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. والنظرين العفو القصاص هذا النظر الأول والنظر الثاني العفو عن القصاص إلى الدية أو العفو مجانا يختار إما أن يعفو وإما أن يقتص. وهذا في قتل العمد العدوان. قتل العمد العدوان من قتل له ولي الدعاء الولي من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يختار القصاص فيقتل القاتل وإما أن يختار العفو عفو عن القصاص إلى الدية أو عفو مجانا. ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة قتلت خزاعة رجل من بني ليث بقتيل لهم بالجاهلية يعني ثأرا لهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم حرمة مكة فقال عليه الصلاة والسلام إن الله حبس عن مكة الفيل يعني أصحاب الفيل أبرهة والذي جاءوا لغزو مكة وهدم الكعبة حبس الله الفيل وكل فإذا وجه إلى الكعبة طرك وإذا وجه إلى أي جهة أخرى مشى حبسه الله فلم يتحرك ولم يأتي يصل إلى الكعبة. ثم أرسل الله عليه طير الأبابيل تلقيها عليهم فماتوا على آخرهم. وسلط عليها رسوله المؤمنين، حبس الله عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله المؤمنين، يعني أباح الله لرسوله المؤمنين أن يقاتلوا، أن يقتلوا المشركين لتطهيرها من الشرك. فالله تعالى حبس عن مكة الفيل وأصحاب الفيل لأنهم مشركون، لأنهم مشركون ولأنهم يريدون انتهاك حرمة الكعبة. وسلط عليها رسول المؤمنين لأنهم جاءوا لفتحها وتطهيرها من الشرك. فسلط عليها رسول المؤمنين ففتحوا مكة ولم يقف في طريقهم أحد، ومن وقف في طريقهم قتل لأنهم جاءوا لتطهيرها. وإنما أحلت ساعة من النهار، يوم واحد من الضحى إلى العصر، ثم عادت الحرمة رجعت حرمتها كما كانت، حل مؤقت حتى يتم الفتح والنصر، تتطهر مكة من الشرك حتى تكون دار إسلام. فالله تعالى حبس عن مكة الفيل وسلط عليه رسوله المؤمنين لأن أصحاب الفيل أرادوا انتهاك حرمة البيت وهم على شركهم وكفرهم، والرسول المؤمنون أرادوا تطهيرها وفتحها، تطهيرها من الشرك وفتحها حتى تكون دار إسلام. قال: ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي. والحديث الآخر أن مكة حرام، أن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض. قال: وإنها لم تحل لأحد قبلي، ما رحلت مكة لأحد قبلي، بل حرمه قتال فيها محرم، ولم تحل لأحد بعدي أيضا، هي حرام مكة، لا لم تحل للنبي صلى الله عليه وسلم لأحد قبله ولم تحل لأحد بعده. قال: ألا وألا وإنها أحلت لساعة من النهار، يعني جزءا من الوقت، ليس مرض الساعة المعروفة 60 دقيقة، المراد جزء من الوقت. وهذه الساعة من الضحى إلى العصر، ومن في الحديث في يوم الجمعة من جاء في الساعة الأولى فكان ما قرب بدنه، والساعة هذه الساعات من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس إلى دخول الخطيب، تكون أكثر من الساعة في الصيف وتكون قريبة من الساعة أقل في الشتاء، تطول وتقصر، فهو جزء من الزمن. ألا وإنها ساعتي هذه في أمك حرام، لا يختلى شوكها، لا يقطع الشوك، هو الشوك الأخضر يستثنى منها المؤذي، ولا يعضد شجرها، لا يقطع شجرها، يعني ما نبت بالأمطار. أما ما استنبته الآدميون فلا بأس، ما يستنبته الآدميون وما غير الآدميون لا بأس به، وكذلك المؤذي الشجر الشوك المؤذي اليابس. ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد، هذه اللقطة لا يأخذها إلا شخص يريد أن يعرفها مدى الدهر، يعني من خصائص مكة. وأما غير مكة يلتقطها ويعرفها السنة ثم تكون له، لكن إذا جاء طالبها من الدهر دفع إليه. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، هذا الشاهد للترجمة، من قتل له قتيل يعني عمد عدوان فهو بخير النظرين، إما أن يودي يعني يقبل الدية، وإما أن يقاد، إما أن يودي يدفع الدية المجني عليه، وإما أن يقاد على حسب اختيار، على حسب نظر الولي. فقام رجل من اليمن وقال له أبو شاه، فقال: اكتبوا لي يا رسول الله. فقال النبي: اكتبوا لي أبي شاه. استدل به العلماء على كتابة العلم والحديث، وأنه لا بأس به، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابة أولا حتى لا يختلط بالقرآن ما ليس منه، ثم أذن فيه كما في هذا الحديث، وكما أذن لعبد الله بن عمرو بالكتابة، هذا من أدلة نسخ النهي عن الكتابة أولا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابة أولا حتى لا يختلط بالقرآن ما ليس منه، ثم أذن بعد ذلك. ثم قام رجل من قريش فقال: أصل إلا الإذخر. هذا الرجل جاء في الحديث الآخر أنه العباس عبد الله، قال: أصل إلا الإذخر، يعني إذن لنا فيه. والإذخر نبت له أوراق دقيقة. قال: إلا الإذخر فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا، يجعل في البيوت يعني في سقف البيوت بين الخشب، وفي نجد بدل يكون الخوص، بدل الخوص هم في الحجاز وفي الإذخر، وكذلك في القبور يجعل بالخلل بين اللبنات في الخلل، وكذلك الصاغة يستفيدون منه يشعلونه. ففي ثلاث فوائد في الآخر: إلا وصاغتنا، في نزلوا في بيوتنا وقبورنا وصاغتنا. فقال النبي إلا الإذخر، هذا على أن جاء في الحال الوحيد في الحال، استثناه النبي صلى الله عليه وسلم. وتابع عبيد الله عن شبان في الفيل، قال: حبس عمك الفيل. قال بعضهم على ابن عيم القتل، حبس عمك القتل. قال عبيد الله: إما أن يقاد أهل القتيل. ثم ذكر حديث ابن عباس قال: كان في بني إسرائيل القصاص ولا تكون فيهم الدية، فقال الله لهذه الأمة: كتب عليكم القصاص في القتلى، إلى قوله: فمن عفي له من أخيه شيء. قال ابن عباس: فالعفو أن يقبل الدية في العبد. قل فاتباع بالمعروف يعني إذا عفى يطلب بالمعروف ما يؤذي، عفى عن القصص الدية يطلب بالمعروف، والمجني عليه يؤدي بإحسان، يؤدي بإحسان لا بإذا، إذا ما دام عفى ولي القصاص فعليه أن يطلب بالمعروف لا بالإذا، وكذلك المجني يؤدي بإحسان. ومقصود ابن عباس أن الله تعالى خفف عن هذه الأمة، كان في بني إسرائيل القصاص حتما، وهذه الأمة خير الله تعالى ولي القتيل بين الأمرين، بين العفو وبين القصاص، ولذا قال كتب عليكم قصاص القتال، ثم قال فمن عفي له من أخيه شيء. فهذه الشريعة شريعة سمحة، وهذا من مما خفف الله على هذه الأمة. ويقال أن في شريعة الإنجيل العفو، العفو، وفي شريعة التوراة القصاص حتما، وشريعة الإنجيل العفو. ويقال في الإنجيل من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر، وهذه أمة الله تعالى شرع على هذه الشريعة السمحة، فصار الولي مخير بين القصاص وبين العفو إلى الدية أو العفو مجانا. وابن عباس رضي الله عنه فسر الآية وقال إن هذه الأمة بني إسرائيل ليس فيهم إلا القصاص، وهذه الأمة فيهم القصاص والعفو، واستدل بالآية الهذلي الذي قتل، هذا قتلت خزاعة هذا القتيل، فلهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن القتل موضوع، دماء الجاهلية موضوع، في الحديث الآخر أن دماء الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، يعني ما ليس الإنسان أن يطالب أن يأخذ الثار بمكان في الجاهلية، انتهى أمر الجاهلية، وضعه النبي تحت قدمي، وكذلك الربا انتهى أمره، قالوا أول ربانا أضعه ربا ربا العباس عبد المطلب تحت قدماتين، يعني أمور الجاهلية انتهت في الإسلام، لا يطالب الإنسان بشيء في الجاهلية، لا في القصاص ولا في الأموال ولا في غيرها، انتهى. نعم، تمسك بعموم الحديث من قال انه يقتل المسلم بالذمي كالأحناف وغيرهم، ولكن هذا نقول دلت الأحاديث الأخرى على انه لا يقتل المسلم بالذمي ولا يقتل الوالد بولده، هذه جاءت نصوص أخرى استثنت هذا. هناك بعض الأحكام تأتي فيه إن شاء الله، في نقف على هذا إن شاء الله. نعم نعم، إيش قال؟ يوداع بس، ولا ذكر وجه آخر، إما أن يوداع يعني يدفع الدية، وإما أن يقعد، إما أن يوداع هذا صار خطاب للمجني عليه، إما أن يوداع وإما أن يقتص منه، إما أن يوداع إذا تكون فتح الدال، إما أن يوداع، إما أن يوداع، وما ذكر وجه آخر، إما أن يوداع وإما أن يقعد، يوداع يعني يدفع الدية، والخطاب للولي إلى المجني عليه، فخير النظرين، إما أن يودى وإما أن يقعد منه. نعم نعم يودى نعم نعم، لا الصواب أنه يختصم بالحرم، لأنه الذي ذهب حرمة الحرم، الذي فعل المعصية بالحرم هذا هو، بخلاف من التجأ إلى الحرم ودخل، هذا هو اللي في كلام من جنى ثم دخل الحرم، هل أما من فعل الجناية بالحرم هو الذي ذهب حرمة الحرم، يقاد يختص منه في الحرم، يعني إما أن يودى يصل الخطاب لي، إما أن يودى وإما أن يقاد، يعني إما أن يودى وإما أن يقاد، يعني ولي الدم إما أن يأخذ الدية وإما أن يختص منه، أو الخطاب إما أن يودى يعني المجني عليه إما أن يدفع الدية وإما أن يقاد منه يختص منه. نعم،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الديات: باب من طلب دم امرئ بغير حق. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد الترجمة ترجم المؤلف رحمه الله على جزء من أجزاء الحديث، واحد من الثلاثة الذين هم أبغض الناس إلى الله. الباب من طلب دم امرئ، باب من طلب دم امرئ بغير حق، يعني بيان حكمه، ما حكمه، وأنه مرتكب لكبيرة، بعض من طلب دم امرئ بغير حق يعني حكمه أنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وعليه الوعيد الشديد وأنه من أبغض الناس إلى الله. ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الحديث من عباس الأبغض الناس إلى الله ثلاثة، في إثبات البغض لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته ومن صفات الله، من صفات الله البغض والحب، ويدل على ذلك أيضا من أدلة ذلك الحديث المشهور إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلان فأحبه فيحب جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبوه فيحب أهل السماء، ثم توضع له المحبة في الأرض توضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل إن أبغضه فلان فأبغضه فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء إن الله يبغض فلان فأبغضوه فيبغض أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض فقل إني أبغض فلان فأبغضه، في إثبات البغض لله عز وجل. فالله تعالى يصف بالبغض على ما يقوم جلاله وعظمته، ليس كبغض المخلوق، كما أنه يصف بالمحبة يحبه ما يحبونه، يصف بالوقت لوقت الله أكبر من وقتكم أنفسكم تدعون إلى الإيمان فتكفرون، والوقت أشد البغض. فهذا من أوصاف الله البغض الذي يقوم جلاله وعظمته. وفي أن هؤلاء الثلاثة يبغضهم الله، أولهم ملحد في الحرم، ملحد في الحرم، وملحد من أصله من الإلحاد، وأصل اللحد هو الميل، الميل على الشيء في اللغة العربية، اللحد هو الميل، ومنه سمي اللحد في القبر لحدا لأنه مائل على أساس القبر إلى جهة القبلة. فالقبر الذي يحفر الميت يحفر الميت حفرة ثم يحفر في جهة اليمين حفرة ثانية جهة القبلة حفرة ثانية يوضع فيها الميت تسمى اللحد. سمي اللحد الحفرة التي جهة القبلة لأنها مائلة عن سمت القبر إلى القبلة. فأصل الإلحاد الميل على الشيء، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر اللحد لنا والشق لغيرنا، يعني الميت إما أن يكون قبره شق أو لحد، فالشق هو أن يحفر حفرة ويوضع فيها الميت بدون لحد، واللحد هو أن يحفر حفرة ثم يحفر حفرة أخرى جهة القبلة يسمى اللحد. فاللحد أفضل، والمراد بالإلحاد في الشرع الميل عن الحق والصواب إلى الباطل. ولو ملحد في الحرم يعني مائل عن الحق إلى الباطل بفعل المعاصي فعل الكبائر، وهذا يدل عنه مرتكب لكبيرة. وقد توعد الله الملحدين بقوله تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئت منه بما تعملون بصير. فالحد في آيات الله عليه الوعيد الشديد وأنه توعد بالنار. ومن ذلك قول الله تعالى إن الذين يلحدون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماعه اتركوهم. وهذا الأمر المقصود منها التهديد والوعيد، ولهذا توعدهم قال سيجزون ما كانوا يعملون. والإلحاد أنواع، ومنه الكفر الملحد المتحلل من الأديان الذي أنكر توحيد الله وأنكر الحق هذا ملحد، وغير كل حد في المعصية المرتكب لكبيرة الزنا والسرقة وحقوق الوالدين وقطيعة الرحم والتعامل بالبذل كلها لا عندهم نوع من الإلحاد لأنهم مالوا عن الحق إلى الباطل وارتكاب الكبيرة. ويطلق الإلحاد من جهة على الصغيرة كالمرض هنا الإلحاد في الكبيرة فعل الكبيرة لأنه توعد عليه بهذا الوعيد. والله تعالى توعد من ألحد في الحرم من هم بالإلحاد توعده على مجرد الهم والإرادة، قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وهذا بخصائص الحرم أن الهم والإرادة عليه الوعيد الشديد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وجعل ابن مسعود أنه قال ما من رجل يهم بسيئة فتكتب عليه إلا رجل له هم بعدن أبين أن يقتل رجلا بالبيت الحرام إلا أذاقه الله من عذاب أليم. والثاني مبتغي في الإسلام سنة الجاهلية، وهو الذي يتعدى الحق إلى الباطل كمن يكون له كمن يقتل غير القاتل، هذا مبتغي في الإسلام سنة الجاهلية. سنة الجاهلية يقتل غير القاتل، إذا قتلهم قتيل قتل واحد من القبيلة ولو لم يكن القاتل، إذا قتل شخص يأخذون بالثأر يقتل أخاه أو عمه أو ابن عمه أو قريبه أو واحد من القبيلة. هذه سنة الجاهلية، من سنة الجاهلية. فالذي يبتغي في الإسلام سنة الجاهلية عليه هذا الوعد الشديد، وهو من أبغض الناس إلى الله يبغضه الله، وهو يبتغي في الإسلام سنة الجاهلية. وكذلك أيضا من يريد إشاعة ما عليها الجاهلية من البدع والمعاصي وينفذها، والجاهلية اسم لما قبل الإسلام ثم الجاهلية لفرط جهلهم. ومن ذلك أنها من سنة الجاهلية أن يأخذ الجار بجالة والحليف بحليفة، كل هذا من سنة الجاهلية. ومن سنة الجاهلية أن يطلب في الإسلام بدم الجاهلية، والإسلام يجب ما قبله، ومنه جاء الإسلام بترك أيضا كالطيرة والكهانة، كل هذا من أمور الجاهلية. والثالث مطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه، يعني شخص يطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه، مطلب بالتشديد، مفتعل من الطلب، والمعنى من يبالغ في الطلب. ولهذا قال بعض العلماء المطلب يعني المتكلف في الطلب، مطلب في الإسلام مطلب الدم بالإن بغير حق ليهريق دمه، هذا عليه الوعيد الشديد، يعني وقول بغير حق احتراز عمن يكون له الحق، كالذي يطلب دم غيره قصاصا هذا بحق. ولهذا قال الله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذا بحق. إذا طلب دم قاتلي وقريبه فهذا يطلب بحق، لكن الوعيد إنما هو الذي يطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه، على هذا الوعيد الشديد. وهذا هو الشاهد الترجمة، من طلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. مناسبة هذا الحديث الترجمة أن مناسبة الترجمة للديات، ما مناسبتها؟ مناسبة أن من طلب دم امرئ بغير حق يهريق دمه ثم هرق دمه فعليه الدية، مطالب بالدية، مطالب بالدماء، مطالب بالدية. فالذي يقتل بغير حق مطالب بالدية إلا إن لم يكن متعمدا أو تنازل صاحب الحق من القصاص إلى الدية. ذكر الحافظ سبب لهذا الحديث في كتاب مكة لعمر بن شبة من طلع عمرو بن دينار عن زهري عن عطاء بن يزيد قال قتل رجل بمزدلفة يعني في غزوة الفتح، فذكر القصة وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما أعلم أحد أعتى على الله من ثلاثة، رجل قتل في الحرم أو قتل غير قاتله أو قتل بذبح في الجاهلية. نعم.
باب العفو في الخطأ بعد الموت. حدثنا فروتنا بالمغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها هزم المشركون يوم أحد. وحدثني محمد بن حرب قال حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكريا يعني الواسطي عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت صرخ إبليس يوم أحد في الناس يا عباد الله أخراكم، فرجعت أولاهم على أخراهم حتى قتلوا اليمان، فقال حذيفة أبي أبي فقتلوه، فقال حذيفة غفر الله لكم، قال وقد كان انهزم معهم قال وقد كان انهزم منهم قوم حتى لحقوا بالطائف.
نعم، هذه الترجمة العفو في الخطأ بعد الموت، يعني العفو من قبل الولي، لأن الميت معلوم أنه لا عفو، وإنما يكون هذا لوليه، والعفو يعني من قبل الولي، يعني عفو الولي لا عفو المقتول، المقتول لأنه لا يعفو، بينما عفو الولي في الخطأ بعد الموت، يعني عفو الولي إذا قتل قريبه خطأ ثم عفى. ولهذا نقل ابن بطال الإجماع على أن عفو الولي إنما يكون بعد موت المقتول، العفو إنما يكون بعد موت، بعد موت المقتول يكون العفو، وأما قبل ذلك فالعفو للقتيل نفسه، يعني لو جرح إنسان واعتدى شخص على إنسان وكان يعني هذا الجرح شديدا يفضي به الموت ثم عفى قال عفوت عنه ثم مات، صح عفو في هذه الحالة على الصحيح، خلافا لأهل الظاهر، الظاهرية أبطلوا عفو القتيل، والصواب أن القتيل له أن يعفو قبل الوفاة، إذا قتلوا إنسان ثم عفى عنه وهو في الرمق الأخير ثم عفى عنه فإنه يصح عفوه، وأما بعد الموت فإن ذلك يرجع إلى الولي، الولي هو الذي له أن يعفو وله أن يطالب بالدية. وأما في الظاهر فإن أبطل عفو القتيل، قال القتيل لا يعفو، وحجة الجمهور أن الولي قام مقام المقتول في طلب ما يستحقه، الولي قام مقام المقتول في طلب ما يستحقه، فإذا جعل له العفو كان ذلك للولي أولى، إذا كان الولي له العفو وهو والولي بدل عن المقتول كان الأصل له ذلك، إذا كان البدل له العفو فللأصيل العفو باب أولى، المقتول هو الأصل والولي فرع عنه وبدل عنه، فالولي له أن يعفو بعد الموت. إذن الأصل وهو القتيل نفسه له أن يعفو. وهذا الحديث ذكر فيه المؤلف قصة حديث عائشة وهو قتل اليمان والد حذيفة رضي الله عنهما، قال صرخ إبليس يوم أحد في الناس يا عباد الله أخراكم. يوم أحد كانت كان نصر في أول الأمر للمسلمين، ثم بعد ذلك لما أخلع الرماة المكان جاءهم المشركون وجاءهم خالد بن الوليد بالخيل، وحصلت النكسة على المسلمين، حصل اختلاط، اختلط المسلمون بالمشركون، وفي أثناء الاختلاط صاح الشيطان، صرخ إبليس وقال يا عباد الله أخراكم، فرجعت أخراهم على أولاهم يجتردون هؤلاء وهؤلاء، وصار اليمان والد حذيفة في وسطهم وظنهم من المشركين فتناولهم بسيوفهم، الأمر اختلاط. فنادى حذيفة أبي أبي، يعني احذروا أبي، هذا أبي في وسطكم، أبي أبي، فما فكوا حتى قتلوه، تناوشوا بالسيوف، راح الأمر في اختلاط والتباس في اجتلاد بالسيوف. ناداهم حذيفة لما صار في وسط أبي أبي، لكن لا يفيد في هذا الوقت، تناولت السيوف. فقال حذيفة بعد ذلك غفر الله لكم، قال وكان انهزم منهم قوم حتى لحقوا بالطائف. قول غفر الله لكم يعني ظاهر أنه عفى عنهم وعفى عن ديته، ولهذا استدل بقول حذيفة غفر الله لكم، استدل بهذا الحديث ما قال إن ديته وجبت على من حضر. لما قتل اليمان والد حذيفة خطأ صارت ديته على الحاضرين، يعني يطالب بها الحاضرون، هذا هو الأصل، الطالبون يدفعونها، يعني توزع عليهم ويدفعونها، لكن حذيفة سبح وعفى عنهم وقال غفر الله لكم. فقول حذيفة غفر الله لكم يعني عفوت لكم، عفوت عنكم، عفوت عنكم عن ديتي أبي، هذا مع غفر الله لكم يعني عفوت عنكم عن ديتي أبي. وكونه يعفو يدل على أنه يستحق أن يطالب، لأن الإنسان لا يعفو إلا عن شيء يستحق له المطالبة به، لو لم يكن لحذيفة المطالبة بدية أبيه لما كان لقوله غفر عفوت لكم فائدة، لو كان لا يستحق الدية لم يكن للعفو فائدة. فلما عفى حذيفة وأقر النبي صلى الله عليه ذلك دل على أن الدية وجبت على من حضر وأنه عفى. فذكر الحافظ أثر عن الزهري فقال أخرج أبو إسحاق الفزاري في السنة الأوزاعي عن الزهري قال أخطأ المسلمون بأبي حذيفة يوم أحد حتى قتلوه، فقال حذيفة يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، فبلغت النبي صلى الله عليه وسلم فزاده عنده خيرا ووداه من عنده، يعني دفع ديته من عنده من بيت المال. لكن أثر هذا الزهري لم ينقطع، لأن الزهري لم يدرك حذيفة، فبينه وبينه مفازة فهو ضعيف لا يعول عليه، لكن يتقوى هذا المرسل بمرسل آخر وهو أثر عكرمة ذكره المؤلف رحمه الله في صفحة 218. ذكر الحافظ أثر أخرجه أبو العباس السراج في تاريخه من طريق عكرمة أن والد حذيفة قتل يوم أحد من بعض المسلمين وهو يظن أنه من المشركين، يعني قتل خطأ، قتل بعض المسلمين يظن أنه من المشركين، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوداه يعني دفع ديته، ورجاله ثقات، والحفظ ورجاله ثقات مع إرساله. وقال وقد تقدم له شاهد مرسل على هذا الأثر. هذان الأثران ذكرهما المؤلف يفيد هذا الأثر، وهذا الأثر يشد بعضهما بعضا، ويفيد أن من مات من المسلمين في الزحام ولم يعرف قاتله فإن ولي الأمر يعطي دية من بيت المال إذا كان فيه سعة. وهذا يفيد، يعني هذان الأثران يدل على أن من مات المسلم في الزحام ولم يعرف قاتله فإن ولي الأمر يعطي ورثته من بيت المال إذا كان فيه سعة، لأن المرسلان يقوي أحدهما الآخر، يتقوى أحدهما بالآخر، يفيد أن مات المسلم في الزحام أو في الاشتباه ولم يعرف قاتله فإن يدفع على بيت المال إذا كان فيه سعة، مثل الذين ماتوا قتلوا في الزحام في الجمرات وغيرها من هذا الباب، تكون ديتهم بيت المال إذا كان فيه سعة لأن لا يعرف قاتله. نعم. سمع.
باب قول الله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ
ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما.
نعم، هذه الترجمة على الآية، آية قتل الخطأ، فقوله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل إلا خطأ، يعني لا يصح ولا ينبغي أن يحصل من المؤمن أن يقتل المؤمن، لا يصح ولا ينبغي ولا يكون إلا خطأ، قل إلا خطأ الاستثناء منقطع والتقدير، لكن خطأ يكون. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا، لا يصح ولا ينبغي لمؤمن أن يقتل مؤمنا، لكن يقتله، لكن يقع قتله خطأ، فإلا هو استثناء منقطع. ما كان لمؤمن أن يقتل، يعني لا يصح ولا ينبغي ولا يليق ولا يحصل، يمكن يحصل هذا من المؤمن أن يقتل مؤمنا، يعني لا يصح ولا ينبغي ولا يليق من المؤمن أن يقتل أخاه المؤمن، لكن يقتله في حالة الخطأ، لأن الخطأ لا حيلة فيه. الخطأ كان يرمي صيدا فيصيب الإنسان وما أشبه ذلك، ومثل الخطأ الآن في الدهس وفي السيارات، كل هذا من باب الخطأ. ثم بين الله تعالى حكم من قتل خطأ، فقال ومن قتل مؤمنا خطأ، من قتل مؤمنا خطأ فعليه شيئان، الدية والكفارة، الدية لأولياء القتيل والكفارة لله عز وجل. ولهذا قال سبحانه ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، إلا صدقوا وعفوا سقطت الدية وإلا فهي لهم. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. ذكر الله تعالى في هذه الآية ثلاث حالات قتل المؤمن. الحالة الأولى أن يقتل مؤمنا خطأ من قوم مؤمنين، وفي هذه الحالة تجب الدية لأولياء القتيل إلا أن يسمحوا والكفارة. الحالة الثانية أن يقتل مؤمن مؤمنا من قوم كفار محاربين، لا وفي هذه الحالة تجب الكفارة فقط ولا تجب الدية. ولهذا قال فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، عليه أن يكفر عليه الإثم الرقبة حيث قتل مؤمنا، وأما الدية فليس عليه دية لأن قومه محاربون لنا أعداء لنا. الحالة الثالثة أن يقتل مؤمن مؤمنا وقومه كفار لكن بينهم وبين المسلمين عهد ذمة وميثاق، ففي هذه الحالة تجب الكفارة والدية، تجب الكفارة والدية، الدية تسلم إلى أهله والكفارة لله. ولهذا قال سبحانه وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، والكفارة والعتق الرقبة أو الكفارة على حالين مرتبة. الحالة الأولى أن يجد الرقبة، فإذا وجد الرقبة ووجد ثمنها وجب عليه عتق الرقبة. الحالة الثانية أن لا يجد الرقبة، أو يجدها ولكن لا يجد ثمنها، أو يجد ثمنها ولكن لا يجدها، وفي هذه الحالة يتقيد الصيام. ولهذا قسم فمن لم يجد، يعني من لم يجد الرقبة أو لم يجد أو وجدها ولكن لم يجد ثمنها فإنه يتقيد الصيام. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين كما هو الحال الآن. الآن كثير من الناس يجد ثمن الرقبة لكن لا يجد الرقبة، ما في رق، ما في رقبة، رق شرعي، اللهم إلا قليل قبائل معروف بالتوارد في موريتانيا بعد التحري وبعد سؤال القبائل، وإلا فلا يوجد رق، والغالب أن الرق الموجود يكون رق شرعي، سرقة يسرقون ويبيعون. ففي هذه الحالة إذا لم يجد الرقبة فإنه ينتقل إلى الصيام، فصيام شهرين متتابعين، قال الله تعالى توبة من الله وكان الله عليما حكيما. وأما قتل العمد فليس فيه كفارة، لأن قتل العمد لا تقوى الكفارة على ستر هذا الذنب، لأن الذنب عظيم. الكفارة إنما تقوى على ستره إذا كان الذنب ليس شديدا، أما إذا كان الذنب عظيما فلا تقوى الكفارة عليه. ولهذا فإن قتل العمد ليس فيه كفارة، ما فيه إلا التوبة. ولهذا قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فوعد الله بخمس عقوبات جزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما صلى الله عليه وسلم. ولا وليس فيه كفارة لعظم الذنب. إذا كان الذنب عظيم ما تقبل كفارة على ستره، وإذا كان الذنب خفيف فإنه فيه كفارة. ولهذا لما كان قتل خطأ خفيف أخف قويت الكفارة على ستره. نعم شوف العمد ملحق بالخطأ إلا أن الكفارة تكون مغلظة. كفارة العمد مثلا كفارة الخطأ تكون أخماس مثلا 20 بتلبون وعشر 20 من لبون وعشرين جذعة وعشرين حقة وهذا وعشرين عيش. نعم المخاض. وأما الشبه العمد تغلظ مثلا 30 حقة 30 جذعة وأربعون خلفة في بطون أولادها تغلظ، ولا هي يعني 100 من الإبل. لكن في الخطأ تخفف وفي شبه العمد تغلظ. شبه العمد هو الذي يقصد الشيء ولا يريد القتل، كان يضرب إنسان بعصا يريد أن يضربه لكن لا يريد القتل فقتله العصا، يضربه يريد أن يضربه قصد الضرب لكن ما أراد القتل، أراد أن يؤدبه أراد أن يضرب الضرب الخفيف فمات، هذا شبه العبد. وأما الخطأ لا يريد الفعل من الأساس لا يريده. نعم لا أما بالآلة الشخص لا يريد القتل والآلة في الغالب لا تقتل، يعني يريد أن يضربه بآلة لا تقتل في الغالب كالعصا مثلا فقتله العصا، هذا شبه عمد. وأما الخطأ فيريد لا يريد الفعل من الأساس، كان يريد أن يضرب صيدا فيصيب الإنسان. نعم ظاهر لأنه ملحق بالخطأ لأنه ليس فيه قصاص. نعم
باب إذا أقر بالقتل مرة قتل به. حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فقيل لها من فعل بك هذا؟ أفلان حتى سمي اليهودي، فأومأت برأسها فجيء باليهودي فاعترف، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بالحجارة، وقد قال همام بحجرين.
نعم هذا الحديث وقصة قتل اليهودي الجارية كره المؤلف رحمه الله يتراجم عدة لاستنباط الأحكام. هذا اليهودي وجد جارية بنته الصغيرة معها أوضح شيء من الفضة من الحلي فقتلها ليأخذ الأوضح، رض رأسها بين حجرين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين، وقد جاء إليها وهي في الرمق الأخير قبل أن تموت، قال من فعل بك هذا؟ أفلان؟ فرفعت رأسها تقول لا أفلان رفعت رأسها، فلما وصل اليهودي قال فلان قال كذا برأسه. نعم فأخذ اليهودي اعتبر هذا تهمة فأخذ اليهودي فاعترف، فاقتص منه النبي صلى الله عليه وسلم باعترافه لا بالإشارة، الإشارة تعتبر تهمة. وفيه أن اليهودي أقر مرة فقتله النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الإقرار بالقتل مرة واحدة يكفي، وهذا هو استنباط المؤلف في التالي قال باب إذا أقر بالقتل مرة قتل به، دل على أن فيهما فوائد حكم الترجمة أن الإقرار بالقتل مرة واحدة يكفي ولا يشترط التكرار لقوله فاعترف فجيء به فاعترف ولم يذكر عددا فدل على أنه لا يشترط التكرار تكرر مرتين أو ثلاث، وكذلك غير القتل يكفي الاعتراف مرة ما عدا السرقة فإنه اشترط بعضهم الإقرار مرتين لحديث ورد بذلك، وما عدا الزنا فإنه اشترط الجمهور تكرار الإقرار به أربعا لقصة ماعز، فإنه لما شهد عنه بالزنا عرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى شهد عن نفسه أربع مرات. والقول الثاني لأهل العلم أنه لا يشترط التكرار بل يكفي مرة كسائر الإقرارات ولو في الزنا يكفي مرة واحدة، وهذا هو الراجح أنه يكفي مرة واحدة، وإذا كرر من باب الاحتياط والتأكد من سلامة عقله ومن فهمه لحقيقة الزنا هذا حسن. ذهب الكوفيون إلى اشتراط تكرار الإقرار بالقتل مرتين قياسا على اشتراط تكرار الإقرار بالزنا تبعا لعدد الشهود في الموضعين، قالوا الزنا يشترط أن يتكرر أربع مرات لأن الزنا يثبت بأربعة شهود، والقتل لا بد أن يقرر مرتين لأن القتل يثبت بشاهدين، فالإقرار على حسب الشهود. فالزنا يثبت بأربعة شهود، فلا بد أن يقر أربع مرات، كل مرة عن شاهد، والقتل يثبت بشاهدين فيقر مرتين، وكذلك السرقة، هكذا هذا الكوفيون. والصواب أنها في مرة واحدة لما في هذا الحديث أنه اعترف وليس فيه تحرام، وهذا هو الحكم الذي استنبطه في الترجمة وجزم في الترجمة. قال: باب إذا أقر بالقتل مرة قتل به، أخذ من قوله فاعترف. سبق الحديث هذا أن المؤلف رحمه الله كره واستنبط منه أحكام متعددة. قال: باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود. سبق أنه استنبط منها أحكام، أحكام ستة، منها العمل بالإشارة، ومنها أنه لا بد أن يؤخذ بإقراره، وإلا فلا بد من البينة في أن المتهم والمدعى عليه يؤخذ ويسأل ويكرر عليه، فإن أقر أخذ بإقراره، وإلا فلا بد من البينة. وهي أن العمل أن الإقرار يعمل به في الحدود وقام عليه الحد، وفيها أن القاتل يقتل مثل ما قاتل به، إذا قتل بالسيف قتل بالسيف، إذا قتل بالسم قتل بالسم، إذا قام مشايق قتل مشايق، كما فعل النبي اليهودي رضها بين حجرين فرض رأسه بين حجرين، إلا إذا فعل شيء محرم فلا، كاللواط قتل بالسيف، وكذلك إذا حرق بالنار فلا يحرق، لحديث لا يعذب بالنار إلا رب النار. وفيها أن قتل الرجل بالمرأة والعكس. الحديث جابه المؤلف محمد ترجم: باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود. وساق أيضا قال: باب إذا قتل بحجر أو عصا، وأتابع أيضا بالحديث. وكذلك أيضا ترجم الثالث: باب من أقر بالحجر، باب من أقاد بالحجر. وهذه المرة الرابعة: باب إذا أقر بالقاتل قتل به. والخامس أيضا الباب الذي بعد، خمس مرات في هذا الحديث، خمس تراجم استنباط الأحكام. نعم.
باب قتل الرجل بالمرأة. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا بجارية قتلها على أوضاح لها.
نعم. وهذا الترجمة فيها قتل الرجل بالمرأة، ذكر في حديث أنس بن مالك أن الذي قتل يهوديا بجارية قتل على أوضاح لها، أوضاح حلي من الفضة، يعني بسبب الأوضاح ليأخذ هذه الأوضاح، فقتله النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه قتل وهو رجل وهي امرأة، ففيه قتل الرجل بالمرأة، وفيه الرجع على من منع قتل الرجل بالمرأة. وما قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، الحر يقتل بالحر والعبد بالعبد، فلا يقتل الحر بالعبد، والأنثى بالأنثى تقتل الأنثى بالأنثى. وجاءت السنة بأن الأنثى أيضا، لأن الرجل يقتل بالأنثى كما دلت عليه الأحاديث. نعم.
باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات. وقال أهل العلم: يقتل الرجل بالمرأة. ويذكر عن عمر رضي الله عنه: تقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسه فما دونها من الجراح وبه قال عمر بن عبد العزيز وإبراهيم وأبو الزناد عن أصحابه: وجرحت أخت الربيع إنسانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: القصاص. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: لددنا النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه فقال: لا تلدوني. فقلنا: كراهية المريض للدواء. فلما أفاق قال: لا يبقى أحد منكم إلا لد غير العباس فإنه لم يشهدكم.
نعم. هذا الترجمة للقصاص بين الرجال والنساء في الجراحات، وكذلك في النفس أيضا، فالقصاص يكون بين الرجال وبين النساء. إذا قتل رجل امرأة قتل به، وإذا قتلت امرأة الرجل قتلت، وكذلك في الجراحات، إذا كسر رجل سن امرأة تكسر سنه، وإذا كسرت امرأة سن رجل تكسر سنه، كما فعلت أخت الربيع، فإن كسرت سن إنسان فأمر النبي بالقصاص. فالقصاص يكون بين الرجال والنساء في النفس وفي الجراحات وفيما دون النفس. في النفس إذا قطع أصبع من أصابعه أو قطع يده أو رجله أو أنفه أو أذنه يقتص منه، سواء كان رجل أو امرأة، يقتص من الرجل المرأة والمرأة من الرجل. وكذلك أيضا إذا قتل الرجل المرأة يقتل به، وإذا قتل المرأة الرجل تقتل به. ولهذا قال المؤلف: باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات. يعني وكذلك في النفس. وقال أهل العلم يقتل الرجل بالمرأة، دليلهم حديث الجارية، الجارية التي قتلها اليهود على أوضاح أمر بقتله، فدل على أنه يقتل الرجل بالمرأة، فتقاتل المرأة من الرجل، فتقاتل المرأة من الرجل ويقتص لها منه في النفس فيقتل بها، وفيما دون النفس من الجراحات يقتص لها منه. ويذكر عن عمر تقاتل المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسه فما دونها من الجراح، نعم هذا حق. يذكر عن عمر تقاتل المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسه فما دونها من الجراح، يعني أن المرأة تقاتل يعني يقتص لها من الرجل في كل عمد، سواء كان وصل العمد إلى قتلها أو إلى ما دون النفس من الجراحات. يقاتل المرأة من الرجل، إذا قتل الرجل المرأة قتل بها، وكذلك أيضا ما دون الجراح، تكسرت المرأة الرجل سن امرأة تكسر سنه، قطع أصبعها تقطع أصبعها، وهكذا. قال من هو به؟ قال عمر بن عبد العزيز وإبراهيم وأبو زناد على أصحابه. وجرحت أخت الربيع إنسانا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم القصاص، إنسان يعني رجل، فدل على أن المرأة يقتص لها، الرجل يقتص له من المرأة والعكس. وجاء أن الربيع هذا في قصة أخرى، الربيع لما كسرت سن جارية فقال النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص، فهذا في بين المرأة، بين المرأة والمرأة. لكن هنا قال وجرحت أخت الربيع إنسانا يعني ذكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم القصاص يعني بين الرجل والمرأة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث عائشة قالت لددنا النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه فقال لا تلدوني، واللد هو صب الدواء في فم المريض، صب الدواء في المريض من دون اختياره. النبي صلى الله عليه وسلم مريض حمى، فتشاور الصحابة وقالوا نلده يصب الدواء في أحد شقيه، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهم وقال لا لا تلدوني، ولكنهم لم يقبلوا، وقالوا الرسول مريض والمريض يكره الدواء، دواء مر، كراهية المريض فأجبروه وصبوا الدواء في فمه، وقالوا نحن الآن ننظر المصلحة، المصلحة في إسقاء الدواء، وكونه يقول لا لا تلدوني هذا طبيعة الإنسان، طبيعة الإنسان المريض يكره الدواء المر. فقال لما قال لا تلدوني قلنا كراهية المريض للدواء، المريض يكره الدواء فلذلك ما أخذوا بقوله لا لا تلدوني، وهو بشدة المرض قد شد عليه المرض ولم يستطع منعهم، فلما أفاق اقتص منهم، قال لا يبقى أحد إلا لد غير العباس، فإنه شد اقتص منه كلهم، كل واحد من الحاضرين أمر أن يصب في فمه الدواء نفس الدواء قصاص من الرجال والنساء إلا العباس، قال للعباس فإنه لبشد، هذا فيه القصاص. وهذا هو الشاهد الترجمة أن هؤلاء الذين لدوا النبي منهم فيهم رجال وفيهم نساء، وكلهم اقتص منهم النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم أمر بصب الدواء في فم كل واحد من الرجال والنساء قصاصا. استدل به المؤلف على أنه يقتص للرجل من المرأة وللمرأة من الرجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم رجل اقتص من امرأة من بعض الحاضرات اللي أمروا بصب الدواء في فمه، فدل على أنه يقتص للرجل من المرأة، هذا هو الشاهد الترجمة. قال لا يبقى أحد منكم إلا لد يعني قصاصا إلا العباس فإنه لا يشرك، عباس عمر ما حرم، فلذلك سلم من صب الدواء في فمه. وجه الدلالة في القصاص بين الرجال والنساء أن في مشروعية القصاص من المرأة على ما جنته على الرجل، وذلك أن لدوه رجالا ونساء. وفي من الفوائد أخذ الجماعة بالواحد، قصاص من الجماعة يقتص للواحد من الجماعة، يأخذ الجماعة بالواحد. وفيه من الفوائد أن الشركاء في الجناية يقتص من كل واحد منهم إذا كانت أفعالهم لا تتميز. وفيه من الفوائد أن المريض لا يجبر على العلاج، المريض لا يجبر على العلاج إذا كان فكره معه، إذا كان يعقل لا يجبر على العلاج ولا على الدواء، لأن العلاج ليس بواجب بل هو مستحب في صحة أقوال العلم. قال بعض أهل العلم إنه مباح وتساوي الطرفين، والصواب أنه مستحب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام، لكنه لا يجب، فلا يجبر الإنسان على العلاج ولا يعتم إذا لم يعالج، إذا مرض الإنسان وأحب أنه يبقى في البيت ولا يتعالج لا حرج، تلذذ بالمرض ويريد الأجر لا حرج. ولكن الناس في هذا الزمن غالبهم يرون أن العلاج واجب ويجبرون المريض على العلاج، بل إنهم يؤذونه. تجد بعض الناس يجرون المريض إلى المستشفى ويصيح ويبكي ويقول لا أريد العلاج، يقول لا لا بد من العلاج، يجرونه ويؤذونه، قد يكون أولاد له يؤذونه، هذا من العقوق، هذا لا يجفر. إذا كان عقله معه ما يجفر، هو حر والعلاج ليس بواجب، ما فعل حرام، يحب أن يتلذذ بالمرض ويريد الأجر والثواب لا حرج عليه. أما إذا كان في غيبوبة أو ليس فكره معه هذا يجتهد وليه في علاجه أو عدم علاجه، لكن إذا كان فكره معه فلا يجبر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم اختص من هؤلاء الذين عالجوه بدون اختياره، منعهم قال لا تلدوني فلدوه، فاقتص منهم كلهم من الرجال والنساء، ولو كان خطر حياته. وهل العلاج يمنع الموت؟ الموت مقدر، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، لكن قدر الله أنه يموت قدر أنه يموت ولا علاج، وإذا جاء الموت ما ينفع العلاج، ولو اجتمع أطباء العالم كلهم حتى إذا بلغت الروح الحلقوم الآية، وقيل من راق، وقيل من راق، والتفت الساق والساق، من أين الراقي، أين الطبيب؟ إذا جاء الموت ما في حيلة، ما ينفع العلاج، إنما ينفع العلاج إذا لم يحضر الأجل، إذا حضر الأجل فلا حيلة في خطر حياته. لكن هل سيموت بأجله أو بدون أجله؟ سيموت بالأجل، إن كان أجله مكتوب أنه يموت في البيت يموت في البيت، ولا أو يموت في المستشفى يموت في المستشفى، والعلاج لا يقدم ولا أخر، ولكنه من الأسباب. نعم، هذا في تفصيل، إن كان حربي كان يحارب المسلمين هذا ما في إشكال، هذا يجب قال يقتل ولا يطعم ولا يسقى، يجب قتله إذا كان محارب المسلمين، وإذا كان ذمي بينه وبين المسلمين عهد فلا يجب قتله، من قتل معاهد لما رح عهد الجنة، عليه الدية، عليه الدية، لكن دية الذمي ليست كذلك نصف دية المسلم أو ثلثة على الخلاف بين أهل، ها؟ عمده قتله عمدا أو خطأ عمد، نعم ما في قصاص، لا يقتل المسلم بكافر، ما في قصاص، ما في مساواة، إذا قتل حر عبدا فلا يقتل به وإنما عليه قيمة، وإذا قتل مسلم كافرا فلا يقتل به ولكن عليه الدية، لأنه ما في مكافأة بينهما، وإذا قتل والد ولده كذلك لا بد من مكافأة، تكافؤ، ما في تكافؤ بين المسلم والكافر، إذا خص منه فمات ما يضر، إذا لم يتعدى قتله الحد، إذا أقيم عليه الحد ثم مات ولم يتعدى فليس عليه، اختص منه اختص في طرف، هذا في تفصيل، كان ما تعدى وما يقتص من الأطراف من الطرف إلا إذا كان يمكن الاقتصاد، ها؟ هذا المسألة فيها تفصيل، ينظر في هذا، أقول ينظر ويتعمل ويجمع بين، ينظر في النصوص الأدلة الأخرى، كان يؤدي إلى القتل، لأن الغالب أن الدواء ما يؤدي إلى القتل، الدواء المعروف، نعم. ذكر المنذر الإجماع على أن الرجل يقتل بالمرأة والمرأة بالرجل. أجمع على الرجل يقتل بالمرأة والمرأة بالرجل إلا رواية عن علي وعن الحسن، وخالفت الحنفية فقالوا فيما دون النفس، قالوا لا يقتص، نعم.